كنتم وبرنامج همسات في شغاف القلب.
شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من عبارات الإمام علي عليه السلام في نهج بلاغته. إن لله في كل نعمة حقا، فمن أداه زاده منها، ومن قصر فيه خاطر بزوال نعمته. عرفت الله سبحانه بفسخ العزائم وحل العقود ونقض الهمم. يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم. من أطاع التواني ضيع الحقوق، ومن أطاع الواشي ضيع الصديق. احذروا نفار النعم، فما كل شارد بمردود. إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة. يا كميل، مر أهلك أن يروحوا في كسب المكارم ويدلجوا في حاجة من هو نائم، فوالذي وسع سمعه الأصوات ما من أحد أودع قلبا سرورا إلا وخلق الله له من ذلك السرور لطفا، فإذا نزلت به نائبة جرى إليها كالماء في انحداره حتى يطردها عنه كما تطرد غريبة الإبل. إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكم. كنا وعبارات من كلام الإمام علي عليه السلام في نهج بلاغته.
كثيرة تاهت ببحرك يا علي،
بحر بحر يمدوخ السفان، كثيرة تاهت ببحرك، أحد والخندق وصفين، وانت الحاضر ببدرك، لون ابنك أبو سفيان، لون ابنك أبو سفيان، نعرف ما حد يكفرك، يكفيك بحيدر تتباهى، 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 يكفيك بحيدر تتباهى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 26 من رجب الأصاب عام 1442 هجري قمري، والمصادف 20 من شهر إسفند عام 1399 هجري شمسي، والموافق 10 من آذار مارس عام 2021 ميلادي. في 26 من رجب من العام 3 قبل الهجرة، توفي أبو طالب بن عبد المطلب رضوان الله تعالى عليه، عم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ووالد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وذلك عندما كان المسلمون محاصرين في شعب أبي طالب من قبل مشركي قريش. وكان أبو طالب رحمة الله عليه قد تكفل برعاية الرسول الأعظم بعد وفاة جده عبد المطلب، ولما بعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أسلم أبو طالب وكان من أقوى وأكبر حماة الرسول والمسلمين في مقابل قريش التي كانت تكن له وللمسلمين العداء السافر. وقد دعا أبو طالب رحمة الله عليه أهله وأقرباءه قبل الوفاة وأوصاهم باتباع مبادئ الإسلام والدفاع عن الرسول، ونظر إلى أن أبا طالب قد توفي في نفس العام الذي توفيت فيه زوجة الرسول الأكرم السيدة خديجة الكبرى، سمى الرسول الأكرم ذلك العام بعام الأحزان لفقده أكبر حماته، إذ إن مشركي قريش كانوا يتجنبون التعرض للرسول الأكرم في حياة عمه أبي طالب رضوان الله تعالى عليه. في العاشر من مارس أذار عام 1876 ميلادي، تمكن التقني الأمريكي ألكسندر غراهام بيل من اختراع جهاز الهاتف التليفون، إذ قام بيل بإجراء أول مكالمة مع مساعده واتسون عبر الأسلاك الهاتفية ليسجل نقلة نوعية في عالم الارتباطات. وقد قام الكثير من التقنيين من بعد غراهام بيل من إدخال تعديلات كثيرة على الجهاز المذكور ليأخذ الهاتف شكله الحالي. وأخيرا وفي العاشر من أذار مارس عام 1945 ميلادي، شنت الطائرات الأمريكية غارات مكثفة على العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية. وقد قتل أكثر من 100,000 ياباني في تلك الغارات التي شاركت فيها مئات الطائرات العملاقة التي ألقت عشرات الأطنان من القنابل على طوكيو. وجاءت تلك الغارات ضمن الهجمات الأمريكية التي اضطرت على أثرها اليابان إلى الاستسلام. ورغم استسلام اليابان، قامت الطائرات الأمريكية في آب أغسطس عام 1945 بقصف مدينتي هيروشيما وناكازاكي في اليابان بالقنابل الذرية التي أبادت مئات الآلاف من المدنيين الأبرياء خلال ثوان معدودة. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. فضاءات أدبية. موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوالات في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة. نطرحها ونتعمق فيها. ونتحاور بشأنها. لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم. يشارك في إثراء محطات البرنامج عدد من الخبراء وذوي الاختصاص ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية. وذلك في برنامج فضاءات أدبية. يدعوكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران لمتابعة برنامج فضاءات أدبية، وذلك في أيام الاثنين عند الساعة 10:25 مساء، فيما يعاد بثه أيام الثلاثاء صباحا في الساعة 9:20، ويعاد أيضا أيام الخميس عند الساعة 12:40 ظهرا. فضاءات أدبية.
إذاعة طهران تقدم لقاء في الهواء الطلق. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفكر السياسي الذي طرحه أفلاطون في كتابه الجمهورية، تظهر أحاديث عن نمط من الشخصية في الحياة السياسية التي امتدت من بعد في التاريخ ولا تزال إلى وقتنا الحاضر. تلك هي شخصية الطاغية. ويصور أفلاطون كيف يندفع الطاغية كإنسان عادي، أولا لا سلطة له، يندفع نحو الرغبات الهوجاء فيتولد في نفسه حب جارف يستجيب للرغبات المتطرفة، وعندئذ تحتل هذه الرغبة الموقع الرئيس في النفس وتتخذ من الجنون زعيما لحراستها وتثور ثورة هوجاء. فإذا صادفت بعض الرغبات أو الأنظار العاقلة التي ما يزال فيها بقية من حياء، فإنها تقتلها أو تطردها بقسوة حتى تتخلص النفس من كل اعتدال وتدعو الجنون لكي يحل محله. وهكذا يغدو المرء الطاغية جامعا بين صفات السكير والعاشق والمجنون. ويتحدث أفلاطون عن حياة الطاغية على أنها سلسلة من أعياد اللذة والمآدب والعشيقات وغيرها من الانحرافات المنحلة التي لا تعرف المبادئ والقيم. وإشباع هذه الرغبات المنوعة المتجددة كل يوم يحتاج إلى مال وإنفاق، وسرعان ما تنضب موارده فيبدأ بالاقتراض كما يبدد ميراثه وممتلكاته، ثم يجري هنا وهناك كالمجنون باحثاً عن صديق أو جار يملك شيئا يأخذه منه بالخديعة أو بالإكراه. ولكي لا يذهب صاحب هذه الشخصية ضحية آلامه المبرحة وهمومه الثقيلة، فإنه يرى أن عليه أن ينهب من كل مصدر. سوف يبدأ بالبيت فيدعي أنه قيم على أبيه وأمه فينهبهما بعد أن يكون قد بدد نصيبه من أموالهما،
فإن لم يستسلم الأبوان لمطالبه لجأ إلى السرقة أو الخداع ثم إلى العنف ليسلبهما ما يملكان. فإن تمسكا بموقفهما وأصرا على مقاومته فإنه لا يحجم عن سلوك الطاغية الذي لا يرحم أبدا ولا يقيم وزنا للقيم والأخلاق، إنه لا يتورع عن ضرب أمه أو الإساءة إلى أبيه المسن. وتتكدس الرغبات في نفس الابن الطاغية فيحاول أولا أن ينقب جدار البيت أو يسرق عابر سبيل في جنح الظلام أو أن ينهب المعابد. كان هذا الشاب قد ولد من أب عادي، وكان الشاب خاضعا في البداية للقوانين ولسلطة أبيه، ولم تكن رغباته المنحرفة وأفكاره السيئة تنطلق من عقالها إلا في أثناء النوم. أما بعد أن تحول إلى طاغية مستبد فإنه يغدو طوال حياة اليقظة ذلك الرجل الذي كان يجده في أحلام نومه، أي أن القوى غير العقلانية هي التي طغت على سلوكها وسيطرت على تصرفاته. ربما كان في السابق يحلم أنه يسرق أو يقتل أو يرتكب فعلا فاضحا، أما الآن فإنه يستبيح لنفسه إراقة الدماء وأكل أي مال حرام وارتكاب أي سلوك شائن. أخي المستمع الكريم، مثل هذه الشخصية البهيمية أو الحيوان الأكبر كما يسميها أفلاطون لن يصادق إلا رفاق السوء، ولهذا لا نندهش إذا وجدنا أعوان الطاغية يمارسون مجموعة من الجرائم البسيطة كالسرقة والسلب وثقب الجدار واغتصاب أموال المارة وثيابهم وبيع الأحرار على أنهم عبيد. فإذا كانوا يجيدون الحديث احترفوا الوشاية وشهادة الزور والاتهام الكاذب مقابل رشوة، وهذه الجرائم توصف بأنها بسيطة قياسا إلى الجرائم الفادحة التي يرتكبها الطاغية، فهذه الآثام والجنايات كلها لا تكاد تذكر في مقابل ما يجلبه الطاغية على البلاد من بؤس وبلاء ودمار. ويشير أفلاطون إشارة نافذة إلى أن هؤلاء الأعوان يمكن أن يوجد الطاغية، يقول: إذا وجد في الدولة عدد كبير من هؤلاء الناس ومن أتباعهم وشعروا بقوتهم فإن هؤلاء معتمدين على غباء الشعب يمكن أن يكونوا الطاغية فينتقونه لأنه الشخص الذي تنطوي نفسه على أكبر قدر من الطغيان، وعندئذ إما أن يستسلم له الشعب طواعية أو يعمل هذا الطاغية الذي لم يتورع عن إيذاء أبيه وأمه على معاقبة قومه إن قدر على ذلك، فيدخل بينهم عناصر جديدة من بين أنصاره المقربين ويخضع لهم أهله الذين كانوا من قبل أعزاء لديه والذين هم شعبه ويجعلهم عبيدا لهؤلاء الأغراب. وهكذا تصل رغبات الطاغية إلى اكتمال تحققها. إن هذا الطاغية اعتاد قبل أن يستولي على السلطة أن يختلط بالمنافقين الوصوليين الذين هم على استعداد لخدمته في كل شيء. فإذا كان هو في حاجة إلى خدمة يؤديها له شخص آخر، فإنه يقف أمامه في مذلة الكلب الخاضع متظاهرا بالإخلاص، حتى إذا قضى منه مأربه أدار له ظهره. وهكذا نرى الطغاة طوال حياتهم حسب تعبير أفلاطون لا يجدون لهم صديقا، وإنما هم إما متسلطون مستبدون، وإما عبيد خاضعون. أما الحرية والصداقة الحقيقية فتلك نعمة لا يذوقها الطغاة أبدا. ترى كيف يكون حال الدولة التي يمسك بزمامها هذا الشخص الذي هو نوع من الحيوان؟ وكيف يكون حال الدولة إذا طالت مدة رئاسته لهذه الدولة؟ إنه لا يتقاعد أبدا، فهو إما أن يموت أو يطيح به شخص آخر. ويقول أفلاطون إنه كلما طالت مدة ممارسته للطغيان ازدادت هذه الصفات الطاغوتية تأصلا فيه. الدولة ومن يقودها عزيز المستمع متشابهان، وكل منهما يتبين من خلال أحوال الآخر. والدولة التي يحكمها طاغية لا يمكن أن تكون حرة، بل هي مستعبدة إلى أقصى حد. ويضيف أفلاطون إذا كانت الدولة مشابهة للفرد فلا بد أن يتغلغل هذا الاستعباد والمذلة إلى نفس الطاغية أيضا، فتراه يحمل نفسا وضيعة إلى أبعد حدود الوضاعة، بل تهبط أشرف أجزاء نفسه إلى أدنى مرتبة من مراتب العبودية، علما بأن أخس هذه الأجزاء هو الذي يصبح مسيطرا على تصرفاته وسلوكه. ومن هنا يقول أفلاطون كانت النفس التي يسيطر عليها الطغيان لا تفعل ما تريد هي، وإنما هي مدفوعة دائما بقوة الجوانب الوضيعة منها. وإذا فالنفس الطاغية لا بد أن تكون فقيرة هزيلة يستبد بها الرعب، وتعاني الآلام والأنين والشكوى والتذمر. وهذه عبارة أفلاطون: فقيرة هي النفس التي تنظر إلى باطنها فتجد خواء فتمتد إلى خارجها لتقتني ما يسد لها هذا الخواء. وماذا تقتني؟ إنها تتصيد أناسا آخرين ذوي نفوس أخرى لتخضعهم لسلطانها. إنها علامة لا تخطئ في تمييز أصحاب النفوس الفقيرة من سواهم، فحيثما وجدت طاغية صغيرا كان أم كبيرا فاعلم أن مصدر طغيانه هو فقر نفسه. إن المكتفي بنفسه لا يطغى، إن من يشعر في نفسه بثقة واطمئنان ليس في حاجة إلى دعم من سواه. وهكذا تكون النفس الطاغية فقيرة جدباء هزيلة، ويكون الرجل الطاغية أفقر وأتعس الناس جميعا، لا يماثله في تعاسته سوى الرجل الذي وضعته الأقدار، هو وزوجته وأطفاله وعبيده، في صحراء قاحلة لا يجد فيها عونا من أحد، فيعيش في حالة من الرعب والهلع الشديد، مترقبا على الدوام أن يقوم عبيده باغتياله هو وأطفاله وزوجته، فيضطر إلى تملق عبيده واستمالتهم بالوعود. ومن هنا يظل الطاغية حبيس حشد هائل من المخاوف والرغبات. ومرة أخرى، إن ذلك كله يجعل الطاغية أتعس الناس قاطبة، بل إن تعاسته هذه تجعله يفيض طغيانا على كل من حوله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حديث في التربية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي وأخواتي، عن الصادق عليه الصلاة والسلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الملك لا يسعد بعمل العبد مبتهجا به، فإذا صعد بحسناته يقول الله عز وجل: اجعلوها في سجين، إنه ليس إياي أراد بها. من هذا الحديث النبوي الشريف، تعالوا إخوتي وأخواتي، نقتبس ما يكون لنا هداية في دنيانا وفوزا في آخرتنا. إن الرسول الأكرم صلوات الله عليه يشير في هذا الحديث الشريف إلى موضوع خطير ودقيق يقع فيه العباد، ألا وهو الرياء. الرياء أن يطلب الشخص بعمله المنزلة في قلوب الناس، لا يطلبها عند الله سبحانه وتعالى. فإذا أقدم على عمل لم يكن ذلك منه لوجه الله، وإنما كان ذلك منه لإرضاء الناس كي يعظم له من شأنه، إنه من الكبائر الموبقة والمعاصي المهلكة. ولهذا فإن الملائكة الكرام عندما تصعد بعمل الإنسان إلى الله مبتهجة بحسناته، يأمر الله أن تلقى تلك الحسنات في النار في سجين، لأن صاحبها لم يكن ليريد بها وجه ربه، وإنما كان ذلك رياء منه، لقد أراد بها وجه الناس. ولهذا فإنه لا يحصد من عمله إلا الوبال عليه والحسرة والندم ساعة لا ينفع الندم. إن العمل المستمعي الكريم يجب أن نقصد به وجه ربنا، ونقدم عليه بنفوس راضية تبتغي الرضوان والفوز بالآخرة، ولا يهم أحدنا أن يقول عنه الناس إن فلانا جيد وعمله رائع، إنه إن كان ينوي ذلك فإنما هو يرائي على الله. فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الحفظة تصعد بعمل العبد إلى السماء السابعة من صوم وصلاة ونفقة واجتهاد وورع، لها دوي كدوي الرعد، وضوء كضوء الشمس، معه 3000 ملك فيتجاوزون به إلى السماء السابعة، فيقول لهم الملك الموكل بها: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه، اضربوا به جوارحه، أقفلوا به على قلبه، إني أحجب عن ربي كل عمل لم يرد به وجه ربي، إنه أراد بعمله غير الله، إنه أراد رفعة عند الفقهاء وذكرا عند العلماء وصيتا في المدائن، أمرني ألا أدع عمله يجاوزني إلى غيري، وكل عمل لم يكن لله خالصا فهو رياء، ولا يقبل الله عمل المرائي. قال صلى الله عليه وآله: وتصعد الحفظة بعمل العبد من صلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة وخلق حسن وصمت وذكر الله تعالى، وتشيعه ملائكة السماوات حتى يقطع الحجب كلها إلى الله، فيقفون به بين يديه ويشهدون له بالعمل الصالح المخلص لله. قال: فيقول الله تعالى لهم: أنتم الحفظة على عمل عبدي، وأنا الرقيب على نفسه، إنه لم يردني بهذا العمل وأراد به غيري فعليه لعنتي. فتقول الملائكة كلهم: عليه لعنتك ولعنتنا. وتقول السماوات كلها: عليه لعنة الله ولعنتنا. وتلعنه السماوات السبع ومن فيهن. إنه العظيم والله أمر الرياء، إنه ليذهب الحسنات كما تذهب النار الهشيم. ويكفي المرائي أن الله يلعنه والملائكة والسماوات والأرض ومن فيهن، ليكون ذلك رادعا له وليكون عمله خالصا لله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى يملك القلوب جميعا وهي تحت تصرفه وبيد قدرته وفي قبضة سلطانه، ولا يستطيع أحد أن يتصرف في قلوب العباد بدون إذنه القيومي وإجازته التكوينية، وحتى أصحاب القلوب أنفسهم ليست لهم القدرة على التصرف في قلوبهم بدون إذن من الله تعالى، فالله وحده صاحب القلب والمتصرف فيه، والعبد ضعيف عاجز لا يستطيع التصرف في قلبه بدون إذن من الله تعالى، بل إرادته قاهرة لإرادة الإنسان ولإرادة جميع المخلوقات. ولذلك أخي المستمع، رياء العبد وتملقه إذا كان لأجل جذب قلوب العباد له ولفت أنظارهم ولأجل الحصول منهم على المنزل والتقدير في قلوبهم والاشتهار أمامهم بالصلاح والعلم، فيجب أن يعلم صاحبه أن الله وحده إله القلوب وصاحبها، يوجهها كيف يشاء، بل من الممكن أن تكون النتيجة عكسية، فكثير من المتملقين والمنافقين ممن لم تكن قلوبهم طاهرة افتضحوا وبان زيفهم. من هنا مستمعي الأكارم، يجب أن نحاسب أنفسنا ونراقبها في كل خطوة من خطواتها، كي يكون عملنا صالحا نرجو به لقاء ربنا لا لقاء أحد غيره. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والرياء يتخذ أشكالا متعددة، فقد يكون في العبادات حيث المرائي لا يقصد بعبادته الامتثال لأمر الله، وإنما يقصد إدراك مال أو جاه أو غرض من أغراض الدنيا. وما أكثر ما تبتلى الحالة الإسلامية بمثل هؤلاء المرائين الذين يظهرون الورع والتقى والعبادة الخالصة، ويتركون لحاهم ويحملون السبحات، وتراهم سجدا ركعا إلى المساجد يذهبون كل فريضة، لا يخلون بفرض من فروض الدين، كل ذلك بهدف الحصول على منصب أو جاه أو احتلال وظيفة أو الحصول على المال. باختصار، يكون همهم دنيويا وليس لله سبحانه. يقول تعالى في هؤلاء: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وهؤلاء الصنف من الناس ينطبق عليهم قول سيد الشهداء الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام: الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم، يحطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. وهذا النوع من أشد أنواع الرياء وأكثره خطورة على الإسلام والمسلمين. وقد يكون الرياء في غير العبادات من عمل وقول وتصرف وسلوك، بحيث لا يخلص الإنسان في ذلك، ولهذا فإن عمله يفسد عليه. ويكفي المرائي لكي يرى كم هو بعيد عن الدين والإيمان أن يصغي لكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمر الرياء: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامة للمرائين: إذا جاز العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون لهم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء. إن الرياء إذن لمعصية كبيرة، إنه الشرك الأصغر، والله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب كلها إلا أن يشرك به. فكيف بك أيها الإنسان ترائي بأعمالك وأقوالك وعبادتك وأنت تعلم أن الله لا يغفر ذنوبك وأن مصيرك إلى النار؟ أخي المستمع الكريم، أخاطب نفسي قبل أن أخاطبك، فالطريق لعلاج الرياء هو أن يعلم صاحبه أن الشيء إنما يرغب فيه إذا كان نافعا، فأما الرياء فإنه يورث صاحبه ضررا لا يضاهى في الدنيا وفي الآخرة. فأما في الدنيا فيكفيه إذا علم الناس أمره واكتشفوا ما في باطنه ونيته، صار عندهم مكروها ومهانا. وأما في الآخرة فإنه سيتعرض لمقت الله وعذابه. ثم عليه يتذكر أن من كان رياؤه لأجل الطمع بما في أيدي الناس، فالناس لا يملكون شيئا وإنما المالك هو الله، والخلق كلهم مضطرون إليه ولا رازق سواه. فما علي وعليك أخي المستمع إذا وقعنا في هذه الآفة إلا أن نعود أنفسنا على الطاعات والعبادات الخالصة والأخلاق الفاضلة، ونحارب هوى أنفسنا الأمارة بالسوء. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. نسأله التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج حديث في التربية.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا
تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين، أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ. فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته، ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين، وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية، وخصوصا دعاء الإمام زين العابدين سلام الله عليه في يوم عرفة، وهو الدعاء 47 من أدعية الصحيفة السجادية. الإمام عليه السلام يقول في مقطع من مقاطع هذا الدعاء الكريم: اللهم وأنا عبدك الذي أنعمت عليه قبل خلقك له وبعد خلقك إياه، فجعلته ممن هديته لدينك ووفقته لحقك وعصمته بحبلك، إلى آخر الدعاء الكريم. الإمام زين العابدين سلام الله عليه هنا بعد أن يذكر بأن يوم عرفة هو يوم عظيم كرمه الله وشرفه وينزل فيه النعم ويهبط فيه الرحمة على عباده، يخاطب الله عز وجل ويقول له: إلهي، أنا عبدك الذي أنعمت علي طول حياتي، وما دمت قد أنعمت علي طول حياتي فأتمم علي نعمتك، لا تقطع عني نعمتك وهدايتك ورحمتك، فأنت عادتك الإحسان ولا تغير هذه العادة. طبعا الله عز وجل لا يغير عادته ولا يغير نعمته، إلا أن يكون الإنسان هو الذي يغير ويبدل تلك النعمة. الله لا يغير نعمة أنعمها على قوم، على إنسان، على أي شخص حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللهم وأنا عبدك الذي أنعمت عليه قبل خلقك له، يعني هذه النعم الجسيمة الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه النعم هي تشمل الإنسان، تصحب الإنسان لا حين خلقه بل قبل خلقه. التفاتة جميلة من الإمام زين العابدين سلام الله عليه، يقول له إلهي نعمك علي ليست مقتصرة على بداية خلقي أو حين خلقي، وما أكثر النعم التي تشمل الإنسان حتى في بطن أمه، في رحم أمه، أو عندما يخرج إلى الدنيا، عندما يكون طفلا صغيرا، أو عندما يكون على كل حال شابا يافعا. كثير من النعم تصحب الإنسان في خلقه، في بداية حياته، في أيام حياته. الإمام زين العابدين عليه السلام يقول لإلهي نعمتك علي سبقت وجودي، سبقت خلقي، أنت منعم علي قبل أن أخلق، قبل أن أوجد. كيف ينعم الله عز وجل على الإنسان قبل خلقه؟ الحقيقة كثير من النعم الإلهية هي سابقة لخلقنا. أولا أن يكتبنا الله تبارك وتعالى في جملة المسلمين، في جملة المؤمنين، لأن الله عز وجل يكتب للإنسان دينه، ويكتب للإنسان رزقه وكل شؤونه وكل حياته، يقدر له الأمور قبل خلقه تبارك وتعالى. يخلق الخلق ويقدر الرزق ويقدر كثير من الأمور التي ترتبط في الإنسان. فالله عز وجل قدر لهذا الإنسان أن يكون صحيحا سويا، قدر لهذا الإنسان أن يكون يولد من أبوين مسلمين مؤمنين، وهذه نعمة كبيرة، لأنه لو قد ولد من أبوين غير مسلمين لكان ربما هو الآن من الضلال، من الكافرين، من المنحرفين. اختار له هذا الأب، اختار له هذه الأم، اختار له الطريق الذي يسير فيه قبل خلقه. نحن نعتقد أن الله عز وجل قدر كثير من أمور الإنسان قبل أن يوجده وبعد أن أوجده. فنعم الله عز وجل ليست مقتصرة على حياة الإنسان فقط، بل قبل حياته الله عز وجل منعم على الإنسان، هو منعم منذ الأزل تبارك وتعالى. اللهم وأنا عبدك الذي أنعمت عليه قبل خلقك له وبعد خلقك إياه. النعم اللي أنعمها علينا بعد خلقنا من قبله تبارك وتعالى كثيرة، وأنا وأنتم وكل الناس يحسون ويشعرون بهذه النعم. فجعلته ممن هديته لدينك، نعم الله كثيرة، لكن من أهم هذه النعم الهداية إلى دين الله، إلى صراط الله تبارك وتعالى. الإمام زين العابدين عليه السلام يركز على نعمة الهداية، لأن نعمة الهداية هي أم النعم وهي أساس النعم التي لا بد أن نشكر الله عز وجل عليها. من جملة الإنعام ماذا؟ يقول فجعلته ممن هديته لدينك، هذه النعمة الكبرى الذي أنعمت بها علي قبل وجودي وبعد وجودي. ووفقته لحقك، ماذا يعني وفقته لحقك؟ وأي حق لله على الإنسان؟ حق الله على الإنسان أن يعبده ولا يشرك به شيئا. فمن جملة النعم أن الله عز وجل هدى الإنسان للدين وجعله مؤديا لحق الله، يعني عابدا له غير مشرك به، مطيعا وشاكرا لأنعمه. وعصمته بحبلك، والحبل الذي ورد في الروايات الشريفة هو القرآن الكريم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله الذي يعتصم به الإنسان من الهلاك، من الضلال، من الانحراف، هو القرآن الكريم طبعا، وعدل القرآن الكريم الذين هم أهل البيت سلام الله عليهم. وأدخلته في حزبك، هذه نعمة أخرى بعد نعمة الهداية. أولا نعمة الهداية للدين، نعمة الطاعة لله تبارك وتعالى، كلها بتوفيق من الله عز وجل. النعمة الأخرى أن الله عز وجل قدرنا بأن نكون من حزبه، من حزب الله، من حزب المؤمنين، من حزب الصالحين، لا من الأحزاب الأخرى من حزب الشيطان، من حزب الضالين والمنحرفين، وهذه نعمة من الله عز وجل أن الإنسان يكون في حزب الصالحين، في حزب المؤمنين، لا في حزب الضالين والمنحرفين والفاسقين. وأرشدته لموالاة أوليائك ومعاداة أعدائك. هذه أحبائي المستمعين أيضا نعمة أخرى أنعم الله تبارك وتعالى بها على الإنسان، أن يكون محبا لأولياء الله مبغضا لأعدائه. لا تتصورون أنه كل إنسان يملك هذه النعمة، كثير من الناس للأسف الشديد محرومون من هذه النعمة، محرومون من موالاة أولياء الله ومن معاداة أعداء الله. أهل البيت مثلا اللي هم سادة الأولياء سلام الله عليهم، بعض الناس محرومون من موالاتهم، بعض الناس محرومون من بغض أعدائهم. وموالاة أهل البيت عليهم السلام في الحقيقة نعمة عظمى بعد نعمة الهداية للإسلام. فالحمد لله الذي هدانا للإسلام، والحمد لله الذي هدانا لموالاة أهل البيت سلام الله عليهم، وهاتان نعمتان قد نجهلهما نحن، والحمد لله على كل حال. فينبغي أن نحمد الله عز وجل على كل هذه النعم، ونقول لله: إلهي أتمم علينا نعمتك، ما دمت قد أنعمت علينا قبل خلقنا وبعد خلقنا، أتمم هذه النعمة علينا بالصحة بالعافية بالرزق بالمغفرة وما شابه ذلك من أقسام الرحمة الأخرى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم وأنا عبدك الذي أنعمت عليه قبل خلقك لا وبعد خلقك إياه، فجعلته ممن هديته لدينك ووفقته لحقك وعصمته بحبلك وأدخلته في حزبك وأرشدته لموالاة أوليائك ومعاداة أعدائك.
حليم. أنا قد أطعت كما قدرت وإنني لمقصر يا خالقي ومن